رحمة في سورة غضب. أهل المعرفة يعلمون أن الشدة على الكفار وهي من صفات المؤمنين وقتلهم أيضا رحمة ولطف من الألطاف الخفية للحق، فالعذاب الذي هو من أنفسهم يزداد على الكفار مع كل لحظة تمر عليهم زيادة كمية وكيفية إلى ما لا نهاية له. لذا فإن قتلهم مع اليأس من صلاحهم هو رحمة في صورة غضب ونعمة في صورة نقمة، علاوة على الرحمة التي ستنال المجتمع بقتلهم، فهم عضو كان يمكن أن يجر المجتمع كله إلى الفساد، والقضاء عليهم يشبه إلى حد كبير قطع العضو الفاسد من البدن، مخافة أن يؤدي عدم قطعه بالبدن كله إلى التلف والهلاك. وهذا هو الذي جعل نوحا يدعو الله وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهو أيضا المراد بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وعلى هذا وعلى ما سبقه كانت الحدود والتعزيزات والقصاص رحمة من أرحم الراحمين بمرتكب الجرم أولا وبالمجتمع بأسره ثانيا، ولنتخطى هذه المرحلة. النظر إلى الخلق برحمة. بني، إذا استطعت بالتفكر والتلقين فاجعل نظرتك إلى جميع الموجودات وخصوصا البشر نظرة رحمة ومحبة، وإلا أليست الموجودات كافة والتي لا حصر لها واقعة تحت رحمة خالق العالمين من جهات عديدة؟ ثم أليس وجودها وحياتها وجميع بركاتها وآثارها من رحمة الله ومواهبه تعالى على الموجودات؟ وقد قيل: كل موجود مرحوم. فهل يمكن لموجود ممكن الوجود أن يكون له شيء من نفسه؟ أو أن يتمكن موجود ممكن الوجود مثله أن يعطيه شيئا ما؟ وعليه فإن الرحمة الرحمانية هي الشاملة للعالم بأسره. ثم أليس الله هو رب العالمين وتربيته تشمل العالم؟ وأليست تربيته مظهرا للرحمة؟ وهل يمكن أن تكون الرحمة والتربية شاملة للعالم دون اقترانها بالعناية والألطاف والمحبة الإلهية؟ إذن لما لا يكون من شملته العنايات والألطاف والمحبة الإلهية موضعا لمحبتنا؟ وإذا لم يكن هذا الأمر منا، أليس هو نقصا فينا؟ أليس هو ضيق أفق وقصر نظر من قبلنا؟ انتبه يا ولدي، فقد بلغت أنا الشيخوخة دون أن أتمكن من علاج هذه النقيصة أو سواها من النقائص التي لا تحصى، وأنت ما زلت شابا، ولا شك أنك أقرب إلى رحمة الحق وملكوته، فاسعى في علاج هذه النقيصة. وفقك الله ووفقنا والجميع لاختراق هذا الحجاب والتحلي بما تقتضيه فطرة الله. فطرة العشق للكمال المطلق. لقد تعرضت فيما سبق إلى جانب من هذا الأمر، ودعني الآن أشير بوضوح إلى ما يساعد في اختراق هذا الحجاب. نحن مفطورون على العشق للكمال المطلق، ومن هذا العشق شئنا أم أبينا ينشأ العشق لمطلق الكمال الذي هو من أثار الكمال المطلق. والأمر الملازم لفطرتنا هذه هو السعي للخلاص من النقص المطلق، ما يستلزم أن تنطوي أنفسنا على الرغبة في الخلاص من مطلق النقص أيضا. إذن نحن برغم عدم علمنا أو إدراكنا عاشقون للحق تعالى، لأنه الكمال المطلق، ونحن نعشق آثاره التي هي تجليات الكمال المطلق. وأي شخص أو أي شيء نكرهه ونبغضه أو نحاول التخلص منه فهو لا كمال مطلق ولا مطلق الكمال، بل نقص مطلق أو مطلق النقص، وهو الأمر الذي يقف في الجهة المقابلة وعلى النقيض من الأول تماما. ولا شك في أن نقيض الكمال هو عدم الكمال، ولأننا محجوبون فإننا نضل في التشخيص، ولو زال الحجاب لاتضح لنا أن كل ما هو منه جل وعلا محبوب، وكل ما هو مبغوض من قبلنا فهو ليس منه تعالى، وهو بالتالي ليس موجوداً.